والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والستين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال بصدد استعراض الآيات التي تتحدث عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرها الإمام النووي في فاتحة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثم نشرح الدرس الماضي قول الله عز وجل يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآية. وتعلمون أيها الإخوة أن دروسنا هذه ليست دروسا معدية متناثرة، ولكنها دروس علمية مبسطة موصولة الحلقة. فحديثنا هنا ينضم ويترتب على حديث سبق أن ذكرناه في درس آخر، وحديثنا ذاك أيضا يترتب بغيره على كلام آخر سبق أن ذكرناه في درس مضى. وهذا يقتضي من الإخوة الحضور أن يكون حضورهم منتظما. فمثلا سبق أن أوضحنا المعنى التوفيقي بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وشرحنا ذلك شرحا مستفيضا. فلا يأتين إنسان كان غائبا في ذلك الدرس ثم يطلب مني أن أفتح ملف الحديث ثانية من أجله. هذا يخرجنا من النظام الذي ارتدناه إلى شيء أو نوع كبير من الفوضى. نعم، بيطعم أن يرجع هنالك أخوة يسجلون الدروس إلى أشرفة الدروس الماضية، وعليه أن يبحث حتى يعثر على حديثنا المستفيض في هذا الموضوع، وليس هنالك متناقض أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى وهي الآية الأخيرة من الآيات التي عرضها الإمام النووي فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، قال الله تعالى أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه فقرة من آية. وأول الحديث قول الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والموضوع ينبثق من الحادثة المعروفة التي ذكرها البيان الإلهي في سورة الأعراف، والحديث عن بني إسرائيل، عن فئة من بني إسرائيل كانت تقيم في قرية على شاطئ البحر الأحمر.
ولعلها مدينة، لكن البيان الإلهية سماها القرية، والقرية في اللغة العربية تطلق على البلدة الكبيرة والصغيرة والقرية بالعرف الدارج فيها. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأمر، نهاهم عن اصطياد السمك يوم السبت، ثم إن الله عز وجل تمم ابتلاءه إياه بأن ألهم الأسماك أن تنتشر انتشارا كبيرا على الشاطئ يوم السبت. ولما رأى بني إسرائيل هذا وهم معروفين بتعشقهم للدنيا وكيف يلهثون وراءها وكيف ينحطون إلى الجرف الأسفل لحاقا بها، لما رأوا الأمر بهذا الشكل سال لعابهم على هذا الذي حرمه الله عز وجل عليهم، وفكروا في حيلة يتظاهرون من خلالها بتنفيذ أمر الله، وفي الواقع الحقيقي يقصدون فوق هذا الأمر الإلهي بما يشبه الخداع لله والمكر به، ففتحوا قرى سقوطا في الأرض من الشاطئ إلى حياد بعيدة نوعا ما عن البحر. فكان إذا جاء يوم السبت انبلقت المياه إلى هذه الأنهر البسيطة إلى هذه الترى، وانبلقت معها الأسماك ووصلت إلى الحيضان العميقة الكبيرة. فإذا وصلت الأسماك إلى الحيضان وضعوا سدا بينها وبين الترى كي لا تستعد فيها عودة إلى البحر، وعادوا إلى بيوتهم قريبي العين، لم يصطادوا يوم السبت ولكنهم اطمأنوا إلى أن أسماكهم التي يريدونها لم تفلت من أيديهم، وذلك مكر من مكر اليهود القذر المنحت عرفته الدنيا قديما وحديثا. فإذا جاء اليوم الثاني أقبلوا إلى هذه الحيضان أو الحياد، فجمعوا الأسماك التي احتفظوا بها من اليوم السابق. طبعا هذا مكر، والله سبحانه وتعالى لا ينكر به، وأشد من ارتكاب المعصية جهرا أن يتظاهر الإنسان أمام الله بأنه لم يرتكب المعصية ثم إنه يرتكبها سرا، وكأن الله عز وجل رجل من الناس لا بل إنسانا غبيا من الناس. هذه الجريمة أشنع من أن يرتكب الإنسان المعصية جهارا علنا، لا سيما إن أعلن عن ضعفه وعجزه بسبب عجز بسبب ضعف ارتكب هذه المعصية، ولعل الله يتوب ولعل الله يغفر له ولا يعاقبه. ففي هذه الحالة أقبل بعض بني إسرائيل الذين كانوا يقيمون في تلك البلدة ينهون هؤلاء الناس عن السوء ويحذرونهم من مغبة أعمالهم ويوضحون لهم أن هذا العمل لا يعد انصياعا لأمر الله بل هو افتئات على شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لم تقع موعظتهم موقع قبول من أولئك الماكرين خاصة. وعندئذ قالت فئة من اليهود أنتم تمسكون بأمر الله، قالوا لهؤلاء الناس لماذا تتعبون أنفسكم في نصيحة قوم لم ينصاعوا لنصيحتكم، ولعل الله قضى بعذابهم وإهلاكهم، فاعتذروا قائلين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ليست مهمتنا أن نجلب الإنسان عن الشر إلى الخير ولا أن نجبره جبرا على الاستقامة، فهذا لا قبل لنا به، ولكننا أمرنا بأمر وهي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا بد من أن نتبع بهذا الأمر من أجل أن نظهر أمام ربنا سبحانه وتعالى. ولنا أمر أنهم ربما يتقون، ربما يتذكرون، ربما يرعون. هذا معنى قوله عز وجل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به عكفوا على غيهم ولم تفدهم النصيحة ولم ينصاعوا للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأتموا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا نعود إلى منهجنا في تحليل هذه الآية، نضع القاسم المشترك وهي ضرورة سموع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي صغيرا كان أو كبيرا. هذا الذي أكدته الآيات التي سبقت أجمع، بل آيات كثيرة أخرى، نضع القاسم المشترك المتكرر ونقف أمام المعنى الجديد الذي نلقبه في هذه الآية. المعنى الجديد أولا، هل إذا شعرنا بأن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لم يجزي شيئا، هل يسقط عندئذ هذا الوعد؟ إذا عرفنا يقينا أن هؤلاء الذين يعكفون على غيره لم يرعوه مهما أمرناهم ومهما حذرناهم ومهما نصحناهم، أفيسقط واجب الأمر بالمعروف في هذه الحالة؟ لا يسقط. والدليل هذا الكلام الذي نقله الله عن تلك الفئة المستقيمة المنساعة لأمر الله، نقل الله عز وجل عنهم هذا الكلام على وجه التأييد والثناء عليهم والمدح لهم. ومن ثم فهذا هو الذي يؤيده الله سبحانه وتعالى. والسبب أننا عندما أمرنا بأن نراقب المجتمع وأن نتناصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذا الأمر لم يكن يعني قط أن الله عز وجل أقدرنا على أن نغير قلوب الناس، ولا يعني أبدا أن الله ملكنا رقابه، أي أن الله سبحانه وتعالى أودع سرا في كلامنا بحيث يكون لهذا السر فعل السحر في قلوب السامعين. لا، هذا الأمر الذي أمرنا الله به لا يعني شيئا من ذلك. إذا ماذا يعني؟ يعني أنها وظيفة أقامنا الله عليها، ما من العبادة كلفنا الله بها تماما كما كلفك بالسلام، كما كلفك بالصوم، كما كلفك بالزكاة تدفعها من فضول مالك، كما كلفك بذكر الله، أو إذا كلفك أن تنظر إلى المجتمع من حولك كلما رأيت إعجازا وعملا لا يرضي الله تذكر المتورطين والمتلبسين بذلك بأمر الله، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي لا يشغلن بالك إشراك المشركين. أليس وظيفة أنجزها؟ ما هي؟ أن تتبع بما تؤمر، لم تهل. ولذلك فلا يقال إنما شعرنا أي نشعر باليأس. ولذلك فلا فائدة من تفسيرها إلى الناس. قولك شعرنا باليأس غلط، وقولك لا معنى لأمره بالمعروف أيضا غلط. من أين جاءك اليأس؟ وما هو الدليل والبرهان الذي أطلعك على الغيب وأنبأك أن هؤلاء الناس الفاسقين أو الملاحدة أو المنحرفين سيظلون هكذا على غيهم ولن يؤمنوا ولن يرعوا؟ هذا الكلام لا يقوله المؤمن ملتزما بمبادئ الإيمان بالله عز وجل، إنما الغيب عند الله. وكثيرا ما يتفوه كثيرا منا بهذا الكلام، يا أخي دع هؤلاء الناس، لا خير يرجى منهم، لا فائدة من الحديث معهم، هؤلاء انتهى الأمر منهم، ولا تتعب نفسك في الحديث معهم. هذا الكلام خارج عن ميزان الشرع، وهذا التطاول على معنى العبودية لله عز وجل، وتجاوز للسقف الذي لم يرتفع الإنسان العبد عنه أبدا. من أين لك هذا؟ هذا تنزه يعني أنك تطلع على الغل، لأنك تعلم الرسول ما قال هذا الكلام. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتلي بمن هم أشد ممن تقول عنهم لا فائدة منه لا خير فيه، ابتلي بأشد منهم، ومع ذلك فقد كان يأمل منه الرسول، وكان يدعوه ويكب ويجد ويجهد نفسه في ملاحقتهم وأمرهم مرة أخرى مرة أخرى مرة دون أن يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. وما السبب الذي منع اليأس أن يدخل إلى قلبه؟ ليس السبب كما يتصور بعض الناس أن الثبات والأمل والطموح كما يقول بعض، لا، المعنى الذي طرد اليأس من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانه بأنه لا يعلم الغيب، لأن علام الغيب فقط هو الله. إذا فما أدراني أن كافر اليوم لن يصبح مؤمن الغد؟ نعم، وهكذا وكل إنسان ينزل نفسه حدود عبوديته ولا يتسرب إلى ما وراء ذلك من الغيب الذي استقل الله به واختص به، لن يدخل اليأس إلى قلبه هو الآخر أبدا. نعم، ولذلك نقول ينبغي أن نقول كما قالت الفئة الأولى لسنا من بني إسرائيل، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا إلا المفسدون. الفئة الثانية هم الذين نقتديهم، قالوا موعظة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أمران اثنان، أولا نحن من علقت بنا مهمة نؤديها لذاتها، لا شأن لنا بهدايتهم أو عدم هدايتهم، واجبا أناطه الله بنا يجب أن ننفذه. ثم ما أدرانا أنهم لم يرعوا، من أين لنا العلم بالغيب؟ لعلهم يتقون. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن من سنة الله في عباده إذا وجد مستمع إن شكر شكرين، شكرا يرتكب المنكرات والمعاصي ينزلق في الموبقات، والشرط الآخر مستقيم ملتزم الجادة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يوجد إذا كان الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستقيمون على حدود الله ليسوا أقلية بل هم كثرة. مثلا هم يشكلون نصف أو أكثر، فإن سنة الله في مثل هذا المجتمع هي ما يقوله الله بنا. فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولو نظرت إلى التاريخ الماضي لوجدت هذه السنة الإلهية ماضية منتبة لا تسوء. أما إذا كانت الأغلبية تتمثل في حال المنفردين المرتكبين للآثام وكان المستقيمين الآمرون بالمعروف الناهين عن المنكر أقلية، فعندئذ هنالك سنة أخرى يطبقها الله في حق أمثال هذه المجتمعات. أين نقرأ هذه السنة في آية؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا فتنة خطيرة من الفتن. شأنها إذا نزلت إذا أصابت المجتمع أنها لن تكون محصورة في نطاق الذين ظلموا فقط، ولن تكون حكرا عليهم، بل سيصيب رشاتها كل من كان معهم. لكن هذا متى؟ عندما يكون المستقيمين أقلية. والإنسان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ذلك لأن الحكم في هذه الحالة أصبح للغالب، هذا في دار الدنيا. أما يوم القيامة فيؤثرون على نياتهم، الظالم يؤثر ليزداد عقابا. ومن كان مستقيما غريبا في ذلك المجتمع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يؤثر ليتلقى مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه وإكرامه. لكن يا ربي لماذا تهلكها في دار الدنيا مع الموبقين ولم يكونوا موبقين؟ نقرأ الجواب عن هذا في آية ثالثة، عندما يقول الله عز وجل الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا أقلين، لم نكن نستطيع أن نقيم عزادا، نصيح فسادا. هؤلاء هم الفئة المستقيمة التي لا تملك أن تفعل شيئا لأنها أقلية. كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين لم يستطيعوا قراكا وانتقالا، يعني لم يكن أمرهم بأيديهم، فهؤلاء يعطي الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يكون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أقلية وأراد الله أن يهلك ذلك المجتمع يهلكهم بما فيهم هذه الأقلية. نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالإقلاع عن طرفهم، ليس كما يتصور بعض الناس أمرنا مترفيها يعني أن يترفوا، معاذ الله، بالإقلاع. وأرسلنا إليهم الرسل وأنفقنا لهم خلفاء الرسل من علماء وربانيين ونصحا ففسقوا فيها، فحق عليها القلب ودمرناها تدميرا. أي بما فيهم أولئك القلة من الصالحين من المستقيمين. والسبب إذن عرف، فما ينطبق على فئات كثيرة من المسلمين المستقيمين الطيبين يعيشون في رجوع الغزو. لو ذهبت إليهم لوجدتهم على الثقة وعلى دين، بل إن أحدهم ربما تنظر إليه وهم في ذلك الجو المشحون بالمحرمات والآثام تجده كالذرة التي ألقيت في النار ولا تحترق. لكن لو أن الله عز وجل أرسل إلى تلك البلدة عذابا، أتظن أن هؤلاء الناس يكونون في منجاة من ذلك العذاب؟ ما هذا الله. لو أن تلك البلدة سيمت غصبا وأنزل الله عليها صواعق مثلا، وما ذلك ببعيد عن كل من قد ظلم نفسه وعكف على غيه أبدا، فإن هذا لن يكون بعيدا عن هؤلاء المستقيمين. ومن هنا نقول لأولئك الناس: أيها الناس، لا يحل لكم أن تستيقنوا في تلك البقاع إطلاقا. أنتم معذورون إن ذهبتم إلى دراسة، إلى عمل سريع يحل المشكلة، لتقدم لعمل تجاري موثوق، ولكن لا يجوز ولا يأذن الله لكم أن تستوطنوا في مكان هو معرض لغضب الله وعقابه في كل لحظة. فإن قالوا طيب نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يقال لهم: هل تستطيعون أن تقوموا رجالا؟ أما إن كنتم لا تستطيعون، وذلك شأن المسلمين عندما يكونون أقلية، إذا فأنتم تنكرون أنفسكم وتخادعون أنفسكم قبل أن تخادعوا الله سبحانه وتعالى. يقول لنا هؤلاء الإخوة الذين طاب لهم المقام في أمريكا وهم مسلمون: كلما عاتبناه وكلما أرسلنا إليهم نصائح الذين استوطنوا، أنا أتحدث عن الذين استوطنوا، يقولون: أنتم لا تعلمون كم نشتغل بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، نحن نعرف الناس بالإسلام ويا إلى آخره. هذا الكلام يضع في ميزان الشرع، والشرع لا يخدع إطلاقا. الشريعة ماذا تقول؟ تقول: قبل أن تعلم الأبعد البعيدين عنك الإسلام، عليك أن تحصن أهلك وذريتك في حصن الإسلام. أردت تظهر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ نعم. سنقول عندما ندخل في دراسة الأحاديث أن الأولوية في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذا، ثم منهم لخاصتك أو لأسرتك وأولادك. إذن عليك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعرف الناس بالإسلام أن تبدأ تتحصن ذريتك في حصن الإسلام. أفتفعل ذلك؟ ليقع أن الأمر ليس كذلك. أولاد هؤلاء الإخوة الذين استيقنوا في تلك البقاع في أمريكا ونحوها لم يعودوا ملك أيديهم، ملك آبائهم، وإنما أصبحوا ملك تلك الدول. ذلك لأنهم يترعرعون في أكناف تلك الدولة الكافرة البعيدة عن دين الله، ولا يترعرعون في أكناف آبائهم وأمهاتهم أبدا. ولذلك صرح كثيرون من أولئك الأجانب عندما قيل لهم أن المسلمين ينشطون ويقومون بالدعوة إلى الإسلام، أفلا يخيفكم هذا؟ كان الجواب تكرر هذا، تكرر، كان الجواب: ليفعلوا ما شاءوا وليدعوا الناس إلى الإسلام ما تاب لهم، فغدا سيموتون وسنرث ذرياتهم وأولادهم.
وهذا صحيح. بل هو الأب ينتقل من ملك الإسلامي إلى ملك الإسلامي، نعم هو يذهب من النشاط والخميسة وما إلى ذلك، ويكتب ويعرف ملك الإسلام وتنظر إلى ابنه الذي أصبح عمره 15 عاما اللذيذ اتخذ لنفسه خليلة في المدرسة يخاللها في الشارع، وتنظر إلى ابنته وهي في هذا السن وقد اتخذت لنفسها خليلا برقم هذه الطريقة ملتصقة بهذه الأسر المسلمة، كما أنها معروفة في تلك الأسر غير المسلمة. لا، وهذا شيء معروف. فعل الحجر لإنسان يتحمس عندما يرى الأبعدين الشاردين عن الإسلام يلهب وراءهم ليدخلهم الإسلام أو يعرفهم على الإسلام، ينار الفساد تشرق. هذا هو السبب في هذه السنة الإلهية الأخرى. يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإلا لممكن أن يسأل سائر ما ذنب هؤلاء المساكين الأقلية الذين ذهبوا مع هذه المصيبة التي داهمت أولئك الناس السبب الذي أوجد. لكن عندما يكون المسلمون كثرة وعندما يكونون من القوة والقدرة وينفذون أمر الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ثم إن الله عز وجل يشاء أن يبتلي أولئك المنحرفين ببلاء يجعل المصيبة خاصة بتلك الفئة. وما أكثر الشواهد على هذا من التاريخ، وذلك هو مصداق قول الله عز وجل: أنزلنا الذين يؤمنون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لعلكم تعلمون ما هو العذاب البئيس الذي نزل بتلك الفئة التي مكرت. في حسب الظاهر كانت تنكر الله عز وجل، ولكنها كانت تنكر بنفسها، كانوا ينكرون بأنفسهم. ما هذا العذاب الذي نزل بهم؟ الجواب نقرأه في كتاب الله عز وجل: إن لهم كونوا قردة خاسئة. هذه الفئة التي ركبت رأسها بعد المفاعل وبعد العذاب وبعد الاستمرار مدة طويلة من الزمن، منعهم الله من اصطياد الأصناف يوم السبت، وظلوا يفعلون هذا وكأنهم يخادعون الله أنهم لا يفعلون شيئا مما نهاهم الله عز وجل عنه. كان العقاب الذي اختصهم الله به وأنزل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين كانوا أغلبية، ماذا كان عذابهم؟ أن الله مسخهم قردة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهذا شيء ثابت. ولا داعي لإنسان أن يرتاب أو أن يتكلف التشقق أو أن يتكلف التمسك بألفاظ العلم ممكن أو غير ممكن، لا داعي إلى هذا. لا داعي إلى هذا، يعني التكلف السمج شيئا قال هو خالق الكون، مصور الإنسان ومصور القردة، خالق الإنسان كما شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء. أرأيت لو أن الله عز وجل شاء أن يصور طفلا في رحم أمه بصورة قرد أيستطيع أم لا؟ أرأيت لو أن الله أراد أن يصور طفلا في رحم أمه بصورة أبهى وأبشع مما تعلم وترى
ممكن أمراض، ممكن. هذا معنى كلام الله الذي يتحدى الأجيال ويتحدى علوم الأجيال. هو ضمير الحصر، هو الذي يطيركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم أنكر على الإله الذي يصور الطفل في الرحم كما يشاء أن يغير صورته بعد ذلك عندما يشاء. قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. فكانوا كما أمر الخلاق، كانوا كذلك. وما عاشوا بعدها أكثر من 3 أيام ليكون عبرة، فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم إن الله أهلكهم بعد ذلك. ما الذي ينكره الذي يتمسك بألفاظ العلم من هذا القدر الرباني؟ وماذا عسى أن يقول العلم في مثل هذه القضيه؟ والعلم انما يتحدث عن واقع يقع ولا يتحدث عن غيب فيقع. هذا هو العلم. ومع ذلك فما اكثر ما ترى اغبياء دله من الناس، نعم، الذين يعانون من اقبض نفس، اقبض نفس تتمثل في معرفة جهالته أنهم جهال، يشترون جهالتهم بدعاوى معينة في مثل هذه الحالة. لقد أحدهم يتمسك باسم العلم يقول العلم يرفض هذا، في عصر العلم هذا لا يقال. ويحك ماذا فهمت من العلم؟ ما الذي فهمته من العلم؟ نعم، ليس تعلمت العلم حتى نستطيع أن نناقشه. نعم، تأتي أخبار تتناقلها الصحف، تقبل الصدق والصدق. صحفيون ما أكثر ما يكذبون، ما أكثر ما يتأذون. وقالت أنباء فلان من الناس، وحصل معروف في العالم كله. نعم، كان في غار في داخل الجبل، نعم، وأغلق عليه هذا الغار وبقي 45 يوما، نعم، بين الركام. ثم تبين بعد ذلك أنه حي. نعم، الكلام قابل للصدق والكذب. ممكن أن يكون فيه مبالغة، ممكن أن يكون فيه سياق، ممكن أن يكون صحيحا. لكن عشاق الحضارة الغربية عندما يقرأون هذا الكلام في جريدة، لكن إن كانت جريدة غربية، أنما تكتب بلغة فرنسية أو إنجليزية مثلا يصدق، ولا يجدون حرجا في أن يضعوا هذا الكلام في أذهانهم إطلاقا. وعندما يجد انسان من الناس في مكتب من المكاتب كتابه غرائب العالم، يقدر يتفتح ويشتري هذا الكتاب بأبهض الأثمان. من الذي جمع هذه الغرائب؟ الذي جمعها كتابة يضعها في مكتبته ويسعد بقراءه مليون الاخبار ويصدقها واحده. وهو يرى فيها أشياء لو أنني رويتها عن أجيال سابقة وقال هذه خرافة، كيف نرويها في عصر العلم؟ هي خرافة عندما لا تأتي من أفواه السادة، ولكنها علما لأهل العلم تطأطأ له الرؤوس وتنحن له الهامات عندما تأتي هذه الأخبار من مدى سادة هؤلاء الثعاليس. هذه هي الحقيقة. فإذا قال الله عز وجل لنا أن الله عز وجل أخذ هؤلاء الناس بعذاب بئيس بعد أن نهوا عن هذا المنكر وعبروا وطال عليهم الامد واستمر على هذه الحاله، وكان العذاب الذي اختاره الله لهم ان مسخهم سرادة. فنحن ماذا نقول؟ لقد امنا بالله ربنا، وامنا بان هذا الكلام كلام من؟ كلام مولانا وخالقنا جل جلاله، وما كان اطلاقا في قرار العقل. ويقول المنطق من كان للعقل ان يتصور للحظة واحدة انه كلام مخلوق اطلاقا. عندما عرفنا وجود الخالق ووحدانيته، وعرفنا ان هذا كلام الله، واخبرنا الله انه قد نفخ هؤلاء الناس سردة، فما هو الشيء الذي يجعل الانسان لا يصدق بعد ان عرف ان الله قادر على كل شيء؟ هذا هو المعنى الثاني الذي يظهر هذه الايه، وهما معنيان جديدان في مسار هذه الايات التي استشهد بها الامام النووي رحمه الله تعالى. والان ننتقل الى الاحاديث، الى احاديث الباب. الحديث الاول وهو حديث مشهور لدينا جميعا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغير بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك ابعث الايمان. رواه مسلم. فالان رواه مسلم هو يقصد الامام النووي اصح المراجع، لكن لا شك ان غير الامام مسلم ايضا رواه، كثيرون الذين رواوا هذا الحديث وهو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، من أداة عموم أيها الأخوة، لاحظوا إمام العلم الذي لا بد أن يسترعى انتباهه، من أداة عموم؟ ومعنى أداة العموم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مجموع أهل البلد، عن مجموع أهل القرية، عن مجموع أهل المنطقة، أهل بادية. من رأى منكم منكرا، إذا الحديث ليس عن فرد فقط، وإنما الحديث عن مجموع الذين يعيشون في بلدة، قرية، حي، بادية إلى آخره. هذا المجموع رأى منكم، وجب على المجموع أن يغيره أولا بلسانه. ماذا يعني الحكم على المجموع؟ أي أن هذه الكتلة مكلفة بإزالة هذا المجموع، هذه الكتلة من البشر مكلفة بإزالة هذا المجموع. ما معنى هذا الكلام؟ فإذا نهض ثلاثة من هذه الكتلة وأزالوا هذا المنكر فقد ارتفعت المسؤولية عن الجميع، وإذا لم يستطع الثلاثة إنجازا لهذا الواجب فقد بقيت المسؤولية معلقة بمن؟ بالكتلة كلها. وهذا معنى الفرض الكفائي في نظام اجتماعي دقيق أقامه الله سبحانه وتعالى. كل الأحكام التي ترسل على نظام من التكافل والتضامن جعلها الله فروضا كفائيه، اي جعلها الله منوطة بمجموع الناس لا بجميعهم، اي بالكتله المجتمعه. بحيث اذا استطاعت فيها قلت او كثرت ازاله المنكر فقد نشط الجميع من عقال وارتفعت المسؤولية عنه، وإلا فالجميع مسؤولون والجميع معاقبون يوم القيامة. الحد الأول قالوا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ثبتا اول ما يجب علينا انسلاخ المنكر ازالته. طريقة الإزالة حديث آخر سيستحيه لنا فيما بعد. فإن لم يستطع فبلسانه. طيب إن لم يستطع فبلسانه. هؤلاء الذين حاولوا أن يزيلوا المنكر باليد والسلوك لم يستطيعوا، لأنهم وجدوا أن فتنة ستنفجر. منكر آخر سيولد من جراء هذا الذنب. مشكلة كبيرة ستقع، دماء ستنهار مثلا، إذا لم يستطع. فإن لم يستطع فبلسانه. هل لاحظ السؤال، هل هذه الكتلة البشرية في هذه البلدة عندما وجد أولئك الثلاثة أو العشرة أنهم عجزوا ونظروا عن النهي باليد إلى النهي باللسان، هل أهل البلدة ارتفعت عنهم المسؤولية؟ لا، هم مسؤولون. إذا ما معنى هذا الكلام الذي يقول لرسول الله؟ أي هذه الفئة التي حاولت أن تزيل المنكر بيدها عندما جربت ولم تستطع تبين أن هنالك فئة أخرى هي المسؤولة عن ذلك. أما هي فلتنزل عن هذا إلى النهي باللسان فقط. أي هي تبين بهمتها وتجربتها أنها ليست قادرة على النهي انفلاحا وإزالة واستفادة، وإنما تستطيع مثلا أن تنهض اللسان. هنالك فئة أخرى ننتقيها من نزول البلدة ونقول أنتم القادرون على النهي عن اللسان، قوموا فقوموا مكانكم. معنى هذا الكلام أننا ننظر نعزم عيدان الأمة، من هم أقدر الناس على نهي عن المنكر تغييرا؟ المسؤول، القادة والحساب. إذا أنا وأمثالي عندما حاولنا فلم نستطع، لم نستطع لسبب ذكرته الآن، يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا عن هذا الواجب إلى الدرجة التي سمي يكتفي به الأمر. أقول لرسول الله ولكن يا سيد من الذي يجلس مكانه من أجل النهي باليد؟ يأتي الجواب من النظام الإسلامي الذين يستطيعون، أنت لم تستطع. من الذي يستطيعون؟ الذين بيدهم السلطة، الذين بيدهم الحكم، هؤلاء هم الذين يستطيعون. لذلك قال العلماء من أنصار الغزالي وآخرين عند التنسيق نجد أن الدرجة الأولى من النهي عن المنكر إنما تناسب من بالمسؤول. النهي عن المنكر باليد وبالفتوى. ولكن معنى هذا ما ننسى أن الأمر داخل تحت معنى الفرد الكتابي. فلو ان المسؤولين اصحاب السلطه لم ينهوا عن هذا المنكر تطبيقا اي بالود، فالمسؤوليه تقع على من؟ على المنكر. وهذا الكلام ليصل شرحه وبيانه ان شاء الله في درس قادم من احيان الله. والحمد لله رب العالمين.